بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمن حفظ حديث عبادة، من حفظ حديث عبادة اقرأه. نعم، وكلمته أدخله الله الجنة على ما كان، على ما كان من العمل. وأما تلك فهي رواية ذكرها في الشرح، أن أي أبواب الجنة الثمانية شاء. طيب، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أي شهد أن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه. في قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل تفسيران، ما هما؟ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، ما معنى على ما كان من العمل؟ على ما كان من العمل أي وإن حصل منه ما حصل من نقص في العمل وقصور في العمل، فإن مصيره إلى إيه؟ إلى أن يدخل الجنة، وإن لم يدخلها دخولا أوليا. التوجيه الثاني، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي على الدرجة التي يستحقها في الجنة، لأنهم درجات، على ما كان من العمل. فإذا التفسير الأول، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي وإن نقص في العمل ومحص بذنب أو ذنوب فإن مصيره إلى دخول الجنة، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. والثاني أنه على درجاته، قد قرأنا قول الحافظ أي من صلاح أو فساد، على ما كان من العمل أي من صلاح أو فساد، لأن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة بحكم الله وقضائه ورحمته وفضله. هذا على ما كان من العمل أي من صلاح أو فساد، وإن كان عمله غير صالح فإنه يمحص بذنبه ثم يكون مصيره إلى الجنة. الاحتمال الثاني أنه يدخل الجنة على حسب عمله ودرجته. قال رحمه الله: ولهما، أي للبخاري ومسلم، في حديث عتبان، وهو عتبان بن مالك سيتأتي ترجمته، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمة الله تعالى عليه: ولهما، أي البخاري ومسلم، أي البخاري ومسلم، لأن أي حرف تفسير، والبخاري تابع للضمير المجرور، أي البخاري ومسلم في صحيحيهما بكماله. قال: وهذا طرف أي جزء من حديث طويل أخرجه الشيخان. وفيه قصة، فيه قصة، وإنما اقتصر على موضع الشاهد بما يتعلق بالتوحيد. قال: وعتبان بكسر المهملة. حاصل هذه القصة، حاصلها أن عتبان أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أنكرت بصري، أي صار قريبا من العمى، وأنا إمام قومي، وإذا سال الوادي لا أستطيع أن آتي مسجدهم، فأحب أن تأتي إلى بيتي فتصلي في موضع أتخذه مصلى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفعل إن شاء الله. فغدا عليه من الغد في الضحى هو وأبو بكر رضي الله تعالى عنه، فجاء وقد وجد أو قد كان في البيت بعض الناس، فلما سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم امتلأ الدار من جيران عتبان. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقعد حتى قال: أين تحب أن أصلي لك؟ فأشار إلى موضع فقام يصلي، وصف الناس من ورائه فصلى ركعتين ثم جلس. فتذاكروا فقال: أين مالك بن الدخشم؟ ويقال الدخشن. فقال رجل: يا رسول الله، ذاك منافق لا يحب الله ولا رسوله. وذلك أنه كان من الجيران للعتبان ولم يوجد في المجلس، فأساءوا به الظن، أساء به ذلك الصحابي الظن، قال: لا تقل هذا. قال: يا رسول الله، ما نرى وجهه إلا إلى المنافقين، أي جلوسه معهم وقربه منهم. قال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله؟ قال: بلى. قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذه ملخص القصة الطويلة، والشاهد منها آخرها: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال: وعتبان بكسر المهملة بعدها مثناه فوقية ثم موحدة. عتبان كسر المهملة أي العين، المهملة أي التي بدون نقاط، والغين التي بنقطة يقال لها معجمة، والمثنى أي التاء لأنها بنقطتين، فوقية لأن الياء مثنى تحتية نقطتين من تحت، والتاء فوقية نقطتان من فوق، والباء يقال لها موحدة لأنها بنقطة واحدة. هذا استخدمه العلماء لضبط الألفاظ. ابن مالك، عتبان بن مالك ابن عمرو ابن العجلان الأنصاري من بني سالم بن عوف، صحابي مشهور مات في خلافة معاوية. طيب، والحديث: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال في قرة العيون: اختصره المصنف وذكر منه ما يناسب الترجمة، وهو قوله من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا هو حقيقة معناها الذي دلت عليه هذه الكلمة من الإخلاص، يبتغي أي مخلص، ونفي الشرك لأنه قال لا إله إلا الله وشهد بذلك، والصدق والإخلاص، والصدق والإخلاص متلازمان لا يوجد أحدهما بدون الآخر، فلا يكون الصادق إلا مخلصا ولا المخلص إلا صادقا. قال فإن لم يكن مخلصا فهو مشرك، ومن لم يكن صادقا فهو منافق. والمخلص أن يقولها مخلصا الإلهية لمن يستحقها، لمن لا يستحقها غيره وهو الله تعالى. المخلص أن يقولها مخلصا الإلهية لمن لا يستحقها غيره وهو الله تعالى، وهو التوحيد. وهذا التوحيد هو أساس الإسلام الذي قاله الخليل عليه السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقالت بلقيس، لم يثبت أن اسمها بلقيس، فإنما هي ملكة سبأ. وفي الأخبار ذكروا أن اسمها بلقيس، فالله أعلم. قالت فيما أخبر الله عنها: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال الخليل عليه السلام: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. والحنيف هو الذي ترك الشرك رأسا، ترك الشرك رأسا أي ترك الشرك كله، ترك المكان رأسا أي لم يبق فيه، وتبرأ منه وفارق أهله وعاداهم وأخلص أعماله الباطنة والظاهرة لله وحده، كما قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. يسلم وجهه، فإسلام الوجه هو إخلاص العبادة المنافي للشرك والنفاق، وهو معنى الآية ونحوها إجماعا. فهذا هو الذي ينفعه قوله لا إله إلا الله، حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله أي مخلصا صادقا بريئا من الشرك بريئا من النفاق، أسلم وجهه لله، أخلص في عبادة الله، ترك الشرك وأهله وتبرأ منهم. هذه حقيقة من يبتغي بذلك وجه الله. ولهذا قال تعالى: فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا بخلاف من يقولها وهو يدعو غير الله ويستغيث به من ميت أو غائب لا ينفع ولا يضر، كما ترى عليه أكثر الخلق، فهؤلاء وإن قالوها فقد تلبسوا بما يناقضها، فلا تنفع قائلها إلا بالعلم بمدلولها نفيا وإثباتا. وفي هذه الأيام القليلة الماضية ذكروا عن زيارات الصوفية ومن تأثر بهم إلى قبر البدوي المقبور في مصر، أحمد البدوي، تجتمع ألوف مؤلفة، ألوف مؤلفة، ويهول الصوفية أن الذين اجتمعوا 5 ملايين، هم ألوف مؤلفة لكن عددهم الله أعلم، وكلما زاد العدد زادت الحسرة والأسى على ما آل إليه المسلمون من تعلقهم بالمقبورين ودعائهم لغير الله واستغاثتهم بغير الله. يدعون من صار بين أطباق الثرى لا يملك لنفسه فضلا عن غيره ضرا ولا نفعا، يخضعون عند قبره بخشوع وتسيل عندها الدموع عند ذلك الضريح، توفى النذور، وربما ذبحت القرابين والذبائح، ويحصل في ذلك المكان من الأقوال والأفعال وأعمال القلوب التي تنحرف عن التوحيد إلى الشرك ووسائله ما كان يعمله ويفعله المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء غير الله. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وتجد فيهم أصحاب الشهادات الدنيوية، تجد فيهم الدكاترة والمهندسين والبروفسورات والأساتذة الكبار الذين قد صلعوا كما يقال من علم الدنيا، وهو يذهب إلى ذلك القبر ويدعو غير الله. هذا يفيدك فائدة عظيمة، أن العلم الذي ينفع إنما هو العلم بالله وبشرعه وبتوحيده على ما دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما علم الدنيا فربما علم من الدنيا وكان من أذكياء العالم، وإذا اختبر في التوحيد سقط، وإذا وجد أماكن الشرك أو وسائل الشرك تهافت عليها. فما الذي نفعه علمه؟ ما نفعه شيئا إلا أنه أخذ عليه الوقت الذي كان يمكن أن يجعل جزءا منه العلم الدين، فقضى حياته كلها في علم الدنيا ولم يتعلم من أمر دينه كبير شيء. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والمقصود أن هذه من مجامع الصوفية يجتمعون فيها ويثبتون الناس على هذه العقائد الردية، ويأتي بعض المنسوبين أو المنتسبين إلى العلم من الأزاهر والأزهريين وغيرهم يقولون هؤلاء إنما يحبون ويعظمون الصالحين، يحبون الصالحين، إنما زاروه حبة له فجعلوا الدعاء دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والنذر لغير الله والذبح لغير الله وما والخضوع والخشوع الذي يكون هناك، جعلوا هذه العبادات إنما هي من باب محبة الصالحين، فقلبوا معنى الشرك إلى معنى آخر لا تنكره نفوس الناس ليضلوا الناس، كما ذكر ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الستة. وهذا من قلب الحقائق ومن إضلال الناس. قال وكذلك أيضا قريبا، ربما في الأشهر قريبة في شعبان وفي رجب تأتي زيارات مشابهة من الصوفية إلى من يعظمونهم ويدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم في كل بلد، في اليمن وفي العراق وفي مصر وفي الشام وفي أماكن أشتى متفاوتة. قال والجاهل بمعناها، ولهذا يعظم الحرص والجد والاجتهاد في تعلم التوحيد، تعلم التوحيد الذي ينجيك الله عز وجل به مما يفعله الجاهلون. وإذا سئلوا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والجاهل بمعناها وإن قالها لا تنفعه لجهله بما وضعت له الوضع العربي، والجاهل بمعناها وإن قالها لا تنفعه لجهله بما وضعت له بما وضعت له الوضع العربي الذي أريد منها من نفي الشرك. وكذلك إذا عرف معناها بغير تيقن له فإن انتفى اليقين وقع الشك. هذا قيد. قال ومما قيدت به في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم غير شاك، فلا تنفع إلا من قالها بعلم ويقين لقوله صدقا من قلبه خالصا من قلبه. وكذلك من قالها غير صادق في قوله فإنها لا تنفعه لمخالفة القلب اللسان كحال المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وكذلك حال المشرك فلا تقبل من مشرك لمنافاة الشرك للإخلاص ولما دلت عليه هذه الكلمة مطابقة دلت فإنها دلت على نفي الشرك والبراءة منه والإخلاص لله وحده لا شريك له. مطابقة طابقة أي المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع المعنى. لا إله إلا الله تدل على ماذا؟ ما معناها؟ معنى المطابقة إثبات العبادة لله وحده ونفيها عمن سواه، هذا مطابقة. نفي الشرك وإثبات التوحيد مطابقة. فدلالة لا إله إلا الله على نفي الشرك هذا تضمن، دلالتها على عبادة الله تضمن، دلالتها على توحيد الله عبادة الله وحده وألا يشرك به في عبادته أحد هذه مطابقة، لأن المطابقة دلالة اللفظ على كل المعنى. قال فإنها دلت على نفي الشرك والبراءة منه والإخلاص لله وحده لا شريك له مطابقة. ومن لم يكن كذلك لم ينفعه قوله لا إله إلا الله، كما هو حال كثير من عبدة الأوثان يقولون لا إله إلا الله وينكرون ما دلت عليه من الإخلاص ويعادون أهله وينصرون الشرك وأهله. وقد قال الخليل عليه السلام لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه. ما هذه الكلمة؟ وهي لا إله إلا الله. وقد عبر عنها الخليل بمعناها الذي وضعت له ودلت عليه، وهي البراءة من الشرك وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له كما تقدم تقريره. وكذلك من قالها ولم يقبل ما دلت عليه من الإخلاص كان قوله لهذه الكلمة كذبا منه، بل قد عكس مدلولها فأثبت ما نفته من الشرك ونفى ما أثبتته من الإخلاص. إذن هذه شروط لا إله إلا الله، شروط السبع المعروفة. فهذا الذي ذكرناه هو حال الأكثرين من هذه الأمة بعد القرون الثلاثة، وسبب ذلك الجهل بمعناها واتباع الهوى فيصدفه أي يصرفه عن اتباع الحق وما بعث الله به رسله من توحيده الذي شرعه لعباده رضيه لهم. طيب نرجع إلى كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد. قال وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. وساق بسند آخر قال حدثنا معتمر وهو ابن سليمان قال سمعت أبي وهو سليمان بن طرخان التيمي قال سمعت أنسا قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل، هذا من مراسيل الصحابة وهي مقبولة، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال ألا أبشر الناس؟ قال لا إني أخاف أن يتكلوا. إذن هذه الأحاديث تأملوا الآن. قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا حديث مطلق في قول لا إله إلا الله أم مقيد؟ ما معنى مقيد وما معنى مطلق؟ يعني هل جاء فقط أنه قال لا إله إلا الله فقط، أم جاء صدقا من قلبه غير شاك يبتغي به وجه الله؟ الذي يأتي بشيء من هذا يقال له مقيد، والذي يأتي بدونها يقال له ماذا؟ مطلق. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا حديث فيه قول لا إله إلا الله مطلقا أو بقيد مطلقا، لأنه ما قيدت. في حديث عتبان يبتغي بها وجه الله قيدت أم لا؟ في حديث آخر صدقا من قلبه قيدت أم لا؟ قيدت. في حديث آخر غير شاك بهما قيدت. في حديث آخر لا يشرك به شيئا قيدت. طيب، إذن هناك أحاديث مطلقة في قول لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هذا مطلق مقيد؟ هذا يقول مطلق. مطلق المقيد أن يقيد بصفة زائدة على القول، بصفة زائدة على القول، صدقا من قلبه يبتغي بها وجه الله، لا يشرك بالله شيئا، غير شاك بهما. نعم. طيب، فما هو الجمع بين هذه الأحاديث المطلقة وتلك المقيدة؟ قال شيخ الإسلام وغيره، قال: قلت: فتبين بهذا السياق معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأنها تتضمن ترك الشرك لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص. قال شيخ الإسلام وغيره في هذا الحديث ونحوه: أنها في من قالها ومات عليها، هذا أيضا قيد، كما جاءت مقيدة بقوله خالصا من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين. فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة، ما تبقى الروح مقسمة مقسمة مع الله ومع غيره، وإنما انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة. فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحة. فإذا مات على تلك الحال نال ذلك، فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره وما يزن خردله وما يزن ذرة، وتواترت بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها، وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم، فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله، وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال، وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص، وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة، ولم تخالط حلاوة الإيمان بشاشة قلبه. وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء، كما في الحديث: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وغالب أعمال هؤلاء إنما هي تقليد واقتداء بأمثالهم، وهم من أقرب الناس من قوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. طيب، وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث، فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا، فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله، وهذا هو الذي يحرم على النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك. فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا تترك له ذنبا إلا محي عنه كما يمحو الليل النهار. فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على ذنب أصلا فيغفر له ويحرم على النار، وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك فبهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات فيرجح بها ميزان الحسنات، كما في حديث البطاقة فيحرم على النار، ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه، وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مصرا على ذلك فإنه يستوجب النار، وإن قال لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر ولكنه لم يمت على ذلك بل أتى بعدها بسيئات رجحت على حسنة توحيده فإنه في حال قولها كان مخلصا لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك، بخلاف المخلص المستيقن فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته ولا يكون مصرا على سيئاته على سيئات، فإن مات على ذلك دخل الجنة. طيب، هذا الكلام جميل وهو كلام يحتاج أن يقرر مرة أخرى، سنقرأه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ونقرره ونرتبه، إن هذا الكلام لابد أن يقرر وأن يبقى عقيدة معك في كل وقت تكون قد ثبت ذلك في قلبك تيقنته. نعم، فلا نمر عليه مرورا بل لابد من إعادته وبيانه، فهو من أنفع ما يكون في هذا الكتاب. ليس المقصود من الكتاب أن نكمل، وإنما المقصود من الكتاب أن نفهم وأن نوقن وأن نعتقد الاعتقاد الصحيح الذي تندفع به الشبهات بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه الأبواب الأولى منها كتاب التوحيد هي من أهم الأبواب، الأبواب الأولى من أهم الأبواب في تقرير التوحيد الصحيح والرد على شبه أهل الباطل. والله تعالى أعلم، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.